الثانية رحمه الله، ويبدو أنها له فعلا، يبدو أنها له فعلا، لأن نفس ابن تيمية رحمه الله واضح فيها، وأنا ذكرنا كلام ده في فجر الأحد هنا بالتفصيل. طيب، عدد الأبيات 16 بيتا. يقول شيخ الإسلام فيها رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكن هناك أيضا إيه؟ ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكن ما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وذكرنا بعض الكلام في تفسير الموجز يعني، لكن بقي في نقول أنه يبدو أن شيخ الإسلام رحمه الله سأله أحد عن مذهبه وعقيدته في الصحابة، في الصحابة، لأن طبعا هو بدأ مباشرة بالكلام عن الصحابة، والأصل في الكلام في التوحيد أن يبدأ بالكلام في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم الإيمان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر، لكن هنا بدأ بالكلام على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فيبدو أن أحدا سأله عن رأيه أو قوله عن قوله في الصحابة. وكمان الشيخ الإسلام رحمه الله اتهم بأنه ناصبي، الشيخ الإسلام اتهمه البعض بأنه ناصبي، تعرفين الناس الشيعي والناصبي ما الفرق بينهما؟ الشيعي معروف، الشيعي معروف اللي هو يبغض الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبهم إلا نفرا قليلا منهم، وأما الناصبي فهو الذي يسب عليا رضي الله عنه أو يسب آل البيت، لأن كلهم مع علي وعميد آل البيت علي رضي الله عنه. فكان الشيعة يتهمون شيخ الإسلام بأنه ناصبي، وذكر ذلك ابن المطهر الحلي وهو من الروافض، ذكر شيخ الإسلام ناصبي، وقيل إن الحجر بن يوسف الثقفي كان ناصبيا، والحجر بن يوسف كان فيه شيء من ذلك، شيء من الناصبية، ولم يكن ناصبيا، فلم يكن يسب علي رضي الله عنه، ولكن كان يفضل له عليه. فيبدو أن شيخ الإسلام اتهم بأنه ناصبي، أو سأله أحد الناس عن مذهبه في مع الصحابة، اختلط عليه أمر شيخ الإسلام رحمه الله، فلذا بدأ بالكلام في الصحابة. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، أسأل الله، يعني رزق معنا دعاء، أسأل الله أن يرزق من طلب الهدى أن يرزقه الهداية. اسمع يا سائلي كلام محقق في قوله، وصف نفسه بأنه محقق ومدقق يراجع كلامه ويستدل عليه، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يغير مذهبه أبدا ولا يحيد عن منهج أهل السنة في العقيدة، حب الصحابة، شو بدأ به؟ حب الصحابة، حب الصحابة كلهم لي مذهب، كل الصحابة مذهبي أني أحبهم جميعا، وهذا واجب كل مسلم أن يحب كل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يفضل بعضهم على بعض، ها؟ يفضل ولا لا؟ يفرق؟ لا، نكاد لا نفرق بين الصحابة، لكن نفضل بعضهم على بعض. فلا شك أن الصحابة السابقون، السابقين الأولين أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، ولا شك أن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، ولا شك أن أصحاب بيعة الرضوان وأصحاب بدر أفضل من غيرهم وهكذا. ولكنما الصديق منهم أفضل، الصديق عبد الله بن أبي قحافة وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه، والصديق هذه لقب له وكنيته أبو بكر رضي الله عنه، منهم أفضل، هو أفضل الصحابة أجمعين رضي الله عنه، وذكرنا ذلك، وأن الله جل ذكره ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، والصديق رضي الله عنه سمي صديقا لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يشك في قول من أي قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبتت له الصديقية ابتداء حين أتاه الكفار فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة وعرج به إلى السماء، فقال رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، إني أصدق في خبر السماء أفلا أصدق في هذا. فمن ساعتها صار الصديق صديقا. ولكلهم قدر على وفضائل، كل الصحابة رضي الله عليهم لهم أقدار وفضائل، وأبواب مناقب الصحابة موجودة في كتب الحديث، لكنما الصديق منهم أفضل. ثم انتقل إلى الكلام في القرآن، لأن أيضا الكلام في القرآن من الكلام الذي فيه اختلافات شديدة بين الناس، هل هو مخلوق أم غير مخلوق. فقال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو القديم المنزل، واللي بدلها بالكريم المنزل لم يصب. صحيح القرآن كريم نعم، لكن أن يوصف في هذه القصيدة بأنه كريم يضيع غرض ابن تيمية رحمه الله، يضيع هدفه مباشرة. ابن تيمية يريد أن يقول أن الكلام صفة من صفات الله، يعني صفة أولية يعني قديمة، وصفات الله كلها قديمة، ولا ننكر على العلماء، كل العلماء اتفقوا على أن صفات الله ذل قديمة سواء الذاتية أو الفعلية. فأما الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى أبدا، وأما الفعلية فهي التي تتم آحادها بمشيئته سبحانه جل وعلا. الذاتية كالسمع والبصر والإرادة والقدرة والقوة والقيومية والحياة، فهذه صفات ذاتية أزلية لا تنفك عن الله أبدا سبحانه. وأما الصفات الفعلية كالنزول والاستواء والغضب والضحك والمقت والأسف والكره، هذه صفات الله تبارك وتعالى فعلية أحدها هي قديمة النوع، حادثة الآحاد قديمة النوع، يعني ربنا عز وجل لما كان هو سبحانه ولا شيء غيره كان سميعا بصيرا، وكان يستطيع أن ينزل ويستطيع أن يستوي سبحانه جل وعلا، لكن لم ينزل ولم يستوي، فلم ينزل ولم يستوي. فإذا الصفة أحدها فارقت الله تبارك وتعالى، ولا لا؟ لما كان الله عز وجل كان ينزل لا، كان يستوي لا، كان يقدر أن يستوي نعم، كان يقدر أن ينزل نعم، إنما كان عليما نعم، عليما لا تنفك عنه، سميعا لا تنفك عنه، بصير لا تنفك عنه، حيا قيوما لا تنفك عنه أبدا، يداه ورجله وقدمه وساقه ووجهه وعيناه لا تنفك عنه، صفة ذاتية. لكن صفة الاستواء وصفة النزول وصفة العجب وصفة الضحك هذه كلها صفات انفكت عنه أحدها، لم تحدث تلك الآحاد إلا لما أراد سبحانه جل وعلا. فعلى العموم كل الصفات العلماء اتفقوا على أن يقال الصفات قديمة ولا ينكر عليهم هذا، فكيف هنا ينكر على شيخ الإسلام أنه قال فهو القديم المنزل؟ غلط، إنكارهم غلط، واستبدالهم ووضعهم كلمة الكريم غلط، خطأ، خطأ شديد جدا، يضيع غرض القصيدة وغرض ابن تيمية رحمه الله. فهنا فهو القديم المنزل يعني هو صفة من صفات الله، وصفات الله كلها إيه؟ قديم، هذا الغرض شيخ الإسلام رحمه الله. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى، يعني وأقول قال المصطفى الهادي ولا أتأول. وصلنا لهنا، وصلنا لهنا في يوم الأحد في الفجر ماشي يعني. فهو شيخ الإسلام يرى أن الأدلة كلها تكون من قال الله وقال المصطفى. قال الله جل جلاله، كل عقيدتنا في التوحيد وفي كل شيء نأخذها من كتاب الله جل وعلا. وقال المصطفى نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمصطفى ليس اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو صفة من صفاته. الهادي أيضا صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أتأول، يعني لا أتأول الصفات، إلا ما أوله الله نؤوله، أما ما لم يأوله الله عز وجل فإننا نبقي عليه كما هو. وجميع آيات الصفات أمرها، آيات الصفات أو أحاديث الصفات، لأن ليست الصفات واردة في الآيات فقط، هناك صفات واردة في الأحاديث، مش كده؟ يعني صفة الضحك الله تبارك وتعالى موجودة في القرآن ولا في السنة؟ إذن الضحك وارد بآية ولا وارد بحديث؟ وارد بحديث. والعجب كنعم، والبشبشة والحق والحجزة، كلها صفات نزلت وردت في الأحاديث. يبقى وجميع آيات الصفات يقصد، وأحاديث أو آثار، لأن الآثار ممكن تبلغ عن الصحابة رضي الله عليه. وجميع آيات الصفات وآثار وأحاديث الصفات والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عليهم أمرها كما هي حقا، كما نقل الطراز الأول وكما نقل الجيل الأول من السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فنمرها، يعني ربنا تبارك وتعالى يستوي على العرش، خلاص نمر يستوي يستوى. لكن إن سألت عن المعنى اللغوي نقول استوى بمعنى على ومعنى جلس، هذا المعنى اللغوي على طول. لكن الكيفية، كيفية استواء الله إن كانت بالجلوس أو كانت بالعلو كيف لا ندري. نمرها كما جاء، نمرها كما جاء. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأرد عهدة يعني هذه الصفات، أصف ربنا عز وجل بالصفة، فمن قال لي ماذا تصف بكذا أقول قد وصفه بذلك الطراز الأول الذين نقلوا لنا ذلك، فأقول إن الله تبارك وتعالى يعجب، فيقول لي ما أدراك أنه يعجب، أقول له أرد العهدة، يعني عهدة وصفي لله جل وعلا بأنه يعجب بالحديث الوارد في ذلك، وأذكر له هذا الحديث. إن قلت إن الله يفرح فيقول لي كيف أثبت ذلك، أقول له انتظر سأرد عهدتها إلى نقالها، يعني سأرد عهدة هذا الوصف لله عز وجل بأنه يفرح إلى من نقل هذا الحديث وهو حديث صحيح، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم الحديث، فأرد عهدتها إلى نقالها، يعني أرد دليل هذه الصفة وإثبات وبرهان هذه الصفة إلى من نقلها لنا بسند صحيح. وأصونها عن كل ما يتخيل، عن كل ما يتخيل، عن خيال. الخيال ننفي مقتضاه ولا ننفي هو، الخيال ننفي مقتضاه ولا ننفي الخيال، لأن الخيال لا يفارق العبد، أي شخص يريد أن يفارق الخيال لا يستطيع، كل إنسان فينا يتخيل، فيقول له ربنا ينزل ويأتي وربنا وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله عز وجل نزل من السماء سبحانه عز وجل واستوى ليقضي بين العباد، تأتي صور في ذهنه، خيالات في ذهنه، ما في واحد إلا إن كان سرحان بسمعش، لكن طالما سمع الكلام متأمل فيه لابد أن تأتي في ذهنه خيالات. فنحن لا نمنع الخيال ولكن نمنع مقتضى الخيال، يعني احنا لما نتكلم في الصفات لازم نتكلم بقوة وما نسمحش ناس ترتعد كده، لان ابن عباس كان يكره الناس لما يكلمهم في الصفات يقوم ايه يرتعدون، يقول لكم ما لم تفرقون عند محكمة. فلو ان انسان قيل له ان الله عز وجل يأتي للفصل بين العباد، فتخيل كيانا معينا، هيكلا معينا على كرسي عظيم وكيان نوراني عظيم، نقول له هذا الخيال الذي تخيلته خطأ، خطأ بمعنى ليس هذه الصورة التي طرأت في ذهنك هي صورة الله عز وجل، ليست هي، ولا أمنعك من التخيل ولكن أمنعك من اعتقاد ما تخيلته، من اعتقاد صحة ما تخيلته، لا ما تخيلته لا، لأن الصحابة كانوا يتخيلون فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل قال له أحدهم يا رسول الله إن في النفس أشياء أهون منها أن تزول الجبال، فقال أوجدتموه،
لم يقل كيف وجدتموه، كيف سولت لكم أنفسكم هذا، لا، قال أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من التخيل، ولكن يمنعهم من الاستسلام والاسترسال في هذا التخيل والاعتقاد بمقتضاه. خلاص كده واضحة يعني. وما في واحد فيكم يسمع أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا وينادي ألا من مستغفر فألا من داع فأجيب ألا من سائل فأعطيه، إلا ويأتي في ذهنه شيء من التصور. هذا التصور لا نمنعه، ولكن نمنع من شيء بالاسترسال فيه ومن الاعتقاد بمقتضاه. خلاص كده. وللنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام صورة، رأى ربه عز وجل في المنام في أحسن صورة، وصرح بهذا وأخبر بهذا، وهذا من خيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخياله طيب صلوات الله وسلامه عليه. إذا نحن في الصفات، لا سيما الصفات الفعلية، لا سيما الصفات الفعلية، الصفات الفعلية هي أكثر الصفات عرضة للتخيل، الفرح والعجب والنزول والاستواء والكلام والقول والنداء، كل هذا فعله الله تبارك وتعالى. هذه الأشياء لما يأتي ذكرها يحدث في أذهاننا تصورات، تخيلات. طيب نلوم أنفسنا على هذه التصورات والخيالات؟ لا، هذا شيء يهجم علينا. هذا لو لمنا أنفسنا سقطنا في الوسواس القهري، وإن سقطنا في الوسواس القهري ضعنا. فلا نلوم أنفسنا، وإنما نقول وجده الصحابة فالحمد لله أن وجدناه، لكن نمتنع من شيئين، من الاسترسال فيه بل ننصرف عنه، والشيء الثاني أن نستسلم لمقتضى الصورة التي جاءت في ذهنك. تيجي صورة في ذهنك ليد الله، لرجل الله، لقدم الله، لعين الله، لوجه الله، تأتي صورة. والحديث لما تيجي تقول إن النار يعني احتجت الجنة والنار، والنار تريد هل من مزيد هل من مزيد، فيضع الجبار قدمه فيها. تحكي هذا الحديث كثير من الإخوة، لا أقول كلكم، لكن كثير منكم يتخيل على طول قدما توضع في النار. صح، هذا الخيال. لا تحزن من نفسك إن تخيلت، لا تغضب من نفسك إن تخيلت، فقد تخيل الصحابة الذين هم أفضل مني ومنك. فلا تحزن من نفسك إن تخيلت، ولكن ها لا تسترسل في الخيال هذا ولا تستسلم لمقتضاه. القدم اللي يأتي خيال لها في ذهنك، الله جل قدمه على خلافها لا شك، لأن ليس كمثله شيء سبحانه جل وعلا. طيب يبقى وأرد عهدتها إلى نقالها، يعني أثبت الصفة بالدليل الوارد. فلما أذكر لك ربنا له يدان، طيب يقول لي ما الدليل، أروح جايب العهدة أقول له إيه، قال الله ها بل يداه مبسوطتان، إذا كده رديت العهدة إلى نقالها. وأصونه عن كل ما يتخيل، أتخيل يدين، أتخيل ما أعوذ بالله، أتخيل مرفق، أتخيل كوع، أتخيل لا ما لي علاقة، لا أتخيل هذا الكلام. طب أنت خيلت تعمل إيه؟ هاجم عليه الخيال. أنا أريد أن أعالج هذه النقطة، لأن المدرس معلم لابد يعالج هذه النقاط التي يعاني منها إخوانه. فإذا الخيال هجم عليك فلا تحزن من هذا الخيال، وقل سبقني الصحابة رضي الله عنهم إلى مثل هذا الخيال، ولكني لن أسترسل فيه ولن أؤمن بمقتضاه. طيب إيمان أؤمن بمقتضاه، يعني أؤمن بأن هذه الصورة التي جاءت في ذهني هي الصورة الحقيقية، وإلى المقتضى أن الله له قدم، طبعا بالأصل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، قبحا يدعو بالتقبيح، قبح الله من نبذ القرآن وراءه، والذين ينبذون القرآن وراءهم هم الكفار، مش كده؟ وقال الله تعالى نبذه كثير منهم، وأهل الكتاب ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم ويتبعون ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فكل من نبذ القرآن يعني أنكر القرآن، ترك القرآن. أما ليس النبذ المقصود به ترك بعض حدود القرآن ضعفا أو شهوة، لأننا ما منا من أحد إلا ويخالف شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى، يقع في المعصية في الكبيرة، يقع فيها لشهوة، لضعف علم،
لأي سبب آخر، لكنه لا يترك القرآن وراءه ظهريا. أما من هجر القرآن وتركه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشكوه: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقبحا يدعو بالتقبيح، قبح الله من ترك القرآن وراءه، يعني قبح الله من ترك كتاب الله تبارك وتعالى، من نبذ دين الإسلام. وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل، هذا الشخص الذي ينبذ القرآن لما يتكلم يتكلم بكلام الشعراء، هذا الأخطل الكبير، لأن هناك الأخطل الكبير والأخطل الصغير، الأخطل الصغير هذا كافر. هنا يقول وأيضا الأخطل الكبير كافر كذلك. الشاعر النصراني غياث بن غوث التغليبي مذكور هنا في الحواشي الإخوة أتوا بها، وشيخ الإسلام هنا يشن على من ترك الاستدلال بالقرآن ويستدل بالبيت المنصوب للأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا كلام جميل وصحيح جدا، قول صحيح حق من شخص مجرم مبطل. إنما الكلام صحيح، الكلام صحيح، لأن الكلام الأصلي ومراد الكلام موجود في القلوب والأفئدة، واللسان هو أداة التعبير عما في القلوب. كلام جميل، لكن هذا الكلام الجميل لا نستدل به، لأن عندنا ما نستدل به من كلام الله تبارك وتعالى. وإذا استدل يقول قال الأخطل، لا تقول قال الأخطل، ولكن استدل بكلام الله تبارك وتعالى، بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا تكلم عن حب الصحابة وفضل الصديق، وتكلم عن القرآن أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وضم القرآن اللي هو كلام الله تبارك وتعالى إلى باقي الصفات، وأصل قاعدة الإيمان بالأسماء والصفات، وهي إمرار الصفة كما جاءت من دون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ثم ذكر شيئا آخر: والمؤمنون يرون حقا ربهم. في اللي فات نعم، ما هو طبعا يقصد هذا، لكن انا بقول الكلام جميل من يراد به باطل، الكلام حق يراد به باطل. الاخطل يريد ان يقول ان القران ليس هو كلام الله، ليس هو كلام الله، وانما كلام الله عند الله تبارك وتعالى، والموجود عندنا في المصاحف هو تعبير عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله، ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن هذا الكلام، فهذا كلام باطل. إنما البيت نفسه كلامه صحيح، الاستدلال به باطل. ما هو ما معنى قول حق يرد به باطل؟ إن هذا قول حق يرد به باطل، يرد به إن كلام إن المصحف الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله. وهذا عقيدة الأشعري وعقيدة الأزهري، وهم يعتقدون أن الكلام اللي موجود ده عبارة، وأن الكلام هذا مضموم إلى بعضه ضمة، وأنه ليس هناك كلمة قبل كلمة ولا حرف قبل حرف. فعندهم كلمة بسم ليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم، شيء عجيب. طيب، قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، يوم القيامة يقصد يوم القيامة، وإلا يرون حقا ربهم من غير ذكر قيد يوم القيامة قد يشير أن المؤمنين يرون ربهم في الدنيا، وهذا رؤية ربنا في الدنيا لا يمكن، غير ممكنة ومحال كذلك. فيرون الله يوم القيامة، وهذا من المتواتر، من الأحاديث المتواترة، متواترة المعنى، رؤية الله يوم القيامة من قبل المؤمنين. يرون الله عز وجل كما يرون الشمس في يوم صحو ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، يرون الله ينظرون إليه سبحان ربي عز وجل. كيف هذه الرؤية؟ لا تقل الكيف مجهول، هذا كلام في صفة الله، هذه ليست من صفات الله، هذه صفات المؤمنين. هنا صفة الله ولا صفة المؤمنين؟ هنا صفة المؤمنين، يرون ربه، يرون الله عز وجل. تزول ربنا يجعل أبصارهم حديدا ويكشف لهم الحجاب ويقويهم على ويقدرهم على النظر إليه، فينظرون إليه، فينظر إلى هذا الصفة للمؤمنين. وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينزل في ليلة النصف من شعبان، وينزل في عشية عرفة، وينزل الفصل بين العباد يوم القيامة. هذه أربع
يعني صور للنزول، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، وينزل في ليلة النصف من شعبان، وينزل عشية عرفة من كل عام، يعني العصر ينزل سبحانه عز وجل للسماء الدنيا، وينزل إلى 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 السماء الدنيا للفصل بين العباد يوم القيامة سبحانه جل وعلا بغير كيف، يعني ينزل هو ينزل بكيف، ولكن هذه الكيف مجهولة لنا ومعلومة له سبحانه، فهي كيفية تليق بجلاله وعظمته. لكن قول بغير كيف يعني بغير كيف معلوم لنا، وإلا ما في فعل لله بلا كيف، ما في، كل أفعال الله لها كيف، ولكن نحن الذين نجهل هذا الكيف. واضح؟ التكييف لا نعلمه، التكييف يعلمه الله، الكيف يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما أطلع العباد عليه ولا ذكرها سبحانه. وبالتالي نحن لا نحن ننفي علمنا بها ونثبت لله تبارك وتعالى نزولا. هذا أيضا مضموم إلى الصفات. ثم قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. أقر بالميزان، الميزان ميزان حقيقي، وربما كانت موازين كثيرة لا ميزان واحد، لأن الله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فذكر الموازين، وبعض أهل العلم قال هو ميزان واحد، وأما كلمة الموازين هنا يعني التي توزن في الميزان، الموزونات، فأعمالك توزن، وأعمالي توزن، وأعمال سين توزن، وأعمال صاد توزن، هذه الأعمال بعد وزنها تسمى إيه؟ موازين. موازين، إذن هو ميزان واحد عند على قول بعض العلم، وهي موازين عند قول بعض أهل العلم الآخرين. في مسائل العقيدة توجد بعض الاختلافات ولا لا؟ اختلافات في إيه دي؟ في الفروع لا في الأصول، اختلافات في الفروع لا في الأصول. فلذا العالم اللي يقول لا يوجد اختلاف في التوحيد، قل نعم صحيح إن قصد الأصول، والذي يقول هناك خلاف في التوحيد، قل نعم إن قصد الفروع. وأما من جمع فقال لا خلاف في الأصول وهناك خلاف في الفروع، نعم نعم خلاف في الفروع، ظل الله تبارك وتعالى والميزان والصورة، أشياء كثيرة فيها خلافة بين أهل العلم. أقر بالميزان، هذا ميزان حقيقي له كفتان ولسان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكفتين، وقال عن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة، مش كده، والسماوات والأرض في كفة، يبقى في كفتين اهو، طاشت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله، إذن الميزان له كفتان. والميزان يثقل ويخف كما ذكر الله عز وجل، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. والميزان مذكور في القرآن والسنة، فالميزان متواتر لا يجوز إنكاره بحال الأحوال. والحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة توجد أحواض، فإن لكل نبي حوضا، ولكن أعظمها حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم مربع، وهذا الحوض المربع طوله مثل عرضه، وطوله عظيم وعرضه عظيم، هذا الحوض ينتهي أو هو نفسه منتهى نهر الكوثر، يعني نهر الكوثر منطلق يصب في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا من قال الكوثر هو الحوض يقصد اتصال الحوض بالإيه؟ بالكوثر. أما الجزم بأن الحوض هو الكوثر، لا، الحوض آخر الكوثر، جزء من الكوثر، والكوثر كله نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر. فهل الحوض هو الكوثر؟ أيضا من مسائل الخلاف الفرعي بين أهل العلم، طائفة تقول الحوض هو الكوثر، وطائفة تقول لا، الحوض غير الكوثر. احنا الإخوة اللي بتكتب ورانا أحصينا لكم مسائل كثيرة في الخلافات في العقيدة. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم وكيزانه كعدد نجوم السماء، وماءه أبيض كالثلج وطعمه أحلى من العسل، ومن شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. والراجح كما رجح الشيخ صالح آل الشيخ أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط، لأن الناس في غاية العطش والهول يوم القيامة، والشمس دانية منهم، فكلهم يحتاجوا إلى الشرب، فحوض، فكل نبي له حوض يدعو من أطاعه ومن اتبعه إليه، فيذهب صحابة كل نبي يشربون من حوض نبيهم. نسأل الله أن نكون ممن يشرب من حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل الصراط، نتقوى على عبور الصراط، فيزاد عنه المنافقون ويزاد عنه المبتدعون والكافرون لا يقربونه بحال من الأحوال. لا، اللي قال الحوض هو الكوثر، قالوا هو إن أعطناك الكوثر، قالوا يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الكوثر. أما قال الكوثر نهر والحوض مصب هذا النهر، فهذا خلاف، خلاف شيخ معتاد، لا يترتب عليه أي شيء، يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. فهذه من ضمن أيضا المسائل الخلافية الفرعية. نعم؟ آه طبعا نعم، يوجد العباد وأعمالهم وصحائفهم، وهو نفسه يتحط، يعني أنت تتحط في الميزان ويتحط معك أعمالك ويتحط معك الصحف اللي مكتوب فيها الأعمال ويتحط معك الثواب بتاع الأعمال، أربع أشياء تتحط في الميزان، أربع أشياء تتحط في الميزان توزن. وطبعا الكفار لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزن وحش كده ضخم جدا تحط في الميزان، لا يزن شيئا، لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. وأعمال كثيرة يأتي بها الناس كالجبال، تحط في الميزان، تسقل الميزان، ثم تكون سرابا لا تؤثر في الميزان، وهي الأعمال العظيمة التي فيها الرياء والعزب الله، التي فيها الرياء تضيع، أو الصدقات التي أعقبها المن والأذى ضاعت والعزب الله. الذي أرجو أو الذي نرجو، كلنا نرجو بأننا منه، يعني من هذا حوض، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ريا أنهله، ننهل منه، نشرب كثيرا من هذا الحوض، ويذهب عنا العطش إلى الخلود، يعني خلاص إن شربت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لن يعودك العطش مرة أخرى أبدا، لن يعودك العطش مرة أخرى. فنحن إذا انتهينا من يعني تفسير موجز لهذه اللامية، شئنا نوسع نوسع، شئنا خلاص على كده، لأن عليكم ومنه لله إبراهيم العريبي تسبب في أنها صارت جزءا من الاختبارات في الدورة. نعم ماشي، آه صح ماشي، سبحان الله غفلت، أسأل الله أن يغفر لي غفلتي. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وهي أصلا مفروض جهنم لأنها ممنوعة من الصرف، لكنه قال جهنم من هنا ضرورة شرعية، ضرورة شرعية. الصراط، والصراط بعد الحوض، بعد الحوض يمد الصراط، والصراط أحد من الشعرة، أحد من السيف وأرق من الشعرة، أرق من الشعرة، ومع ذلك بعضها مزلة، يعني عارف طيني زحلق، لكن لا تخف إن كنت من أهل الطاعة والاستقامة، فلا تخف لأنك ستمر كأنك لا تدوس على الصراط. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم كالبرق صلوات الله وسلامه عليه، ويمر غيره كالريح، ويمر غيره كأجاويد الخيل ثم كأجاويد الإبل، وهكذا وهكذا. هذا الصراط يمد فوق جهنم، فوق جهنم، فمسلم الناج، مسلم الناج يسلمه الله عز وجل. والأنبياء تقول يا رب سلم سلم، والأنبياء هم أول من يجوز على الصراط، وهناك أثر ضعيف أن أول من يمر على الصراط هو الله، وهو ضعيف، ضعيف جدا لا يصح. لكن الصراط هذا للمخلوقين، وهو للإنس والجن فقط، هو للإنس والجن فقط. أول من يجوز الصراط هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمسلم الناج، مسلم الناج، إذن هناك ناج غير مسلم، هناك ناج غير مسلم، وهناك ناج مسلم. الناج المسلم هو الذي لم يحدث له أي ضرر، مر على الصراط كالبرق أو كالريح. لكن هناك من يمر أعماله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أشياء كثيرة سيئة عنده، فهو على الصراط تأتي المعاصي والبدع تطفئ له النور، ثم تأتي الطاعات فتظهر له نورا، كلما انطفأ النور وقع من على الصراط، تناوله الحسك الشوك ونالت منه النار، ثم يقوم مرة أخرى وتنال منه النار والشوك حتى يصل. لما يصل هذا ناج ومسلم؟ لا، غير مسلم، صح غير مسلم. والناجي المسلم هو من يمر كما ذكرت لك سريعا لا يناله شيء، لا يناله شيء، لا يناله أي شيء، فينجو نجاة عظيمة جدا. وهناك من يعني تخدشه الأشواك وتنال منه النيران، وبعض الناس أعمالهم قليلة جدا قليلة جدا، فيدوبك إبهام قدمه فيه نور، يعني نور ضعيف جدا، هذا اللي نوره ضعيف جدا يعني سبحان الله سبحان الله، يقع والنور يظهر طارة وينونس طارة وشغلانة. السلامة تأتي بحسن العمل، السلامة تأتي من حسن العمل، فلذا نحسن أعمالنا حتى ننجو على الصراط. وآخر مهمل، آخر وقع في النيران، المنافقون سيقعون في النيران لا محالة، لأن المنافقين، هل المنافقين ماشيين مع المؤمنين؟ ذهب المؤمنون إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربوا، أراد المنافقون أن يشربوا فزادتهم الملائكة، يعني أبعدتهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق المؤمنون إلى الصراط، تبعهم المنافقون على الصراط، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة ناحية الصراط المنطلق إلى الجنة فيه الرحمة، وظاهره من قبله من أوله العذاب، ويضرب بسور فالمنافقون الدنيا ظلمت مرة واحدة، الدنيا ظلام، ينادونهم ألم نكن معكم، وانظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا، لأنهم يرون أنوار المؤمنين تسري بهم، أما هم فلا يرون شيء، فلا يرون شيء. هؤلاء مكدوسون مهملون واقعون في النيران، واقعون في النيران. والنار يصلاها الشقي بحكمة، النار ما هو الموحد طبعا هو الذي لا ينجو إلا موحدون، لن ينجو إلا موحد، لأن خلاف الموحد المشرك، والمشرك لا ينجو أبدا. الموحد القصيدة أنا لا أدري هل قال ابن تيمية مسلم، أنا لا أحب التغيير، يعني الكلمة التي قالها ابن تيمية لما يجي واحد شارح أو معقب أو محقق يقول هذه الكلمة أفضل منها كلمة كذا، لا يسمح له، المفروض نلتزم بكلام الشيخ. زي ما بنيجي ندرس الطحاوية نقول قديم بلا ابتداء، وأخطأ المؤلف والأولى أن نقول أول بلا ابتداء، لكن لازم نثبت أن المؤلف قال قديم بلا ابتداء، فلا بد من التسليم والالتزام بكلام المؤلف، بكلام المؤلف. وإذا أنا رفضت كلمة الكريم على القرآن رفض بات، رفض بات، وهو القرآن كريم نعم، لكن لا يصح أن تضع هنا في السياق وأن لا تصلح. قدر قد على هذه، لا أصل هو الرواة اختلفوا، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال ذاك، فأصبحنا نحن لا ندري ما الأصل الصحيح الذي نطق به شيخ الإسلام رحمه الله، ولو درينا ما جاز لهم أن يزيدوا ولا ينقصوا ولا يبدلوا ولا يحرفوا. ما أنا بقول لك هو. طيب عندي نسخة فيها مسلم ونسخة فيها موحد، لابد من إثبات أيهما قال شيخ الإسلام، فلم نعرف، طالما لم نعرف نسمح بهذا ونسمح بذا، لأننا لا ندري ماذا قال شيخ الإسلام، أيهما قالها شيخ الإسلام، لا ندري، لا ما في أولى، الاثنين صح، كان الكلام صح صحيح كله. فإيه فناج يسلم، يعني ناج قبل مسلم نسخ. والنار يصلاها الشقي بحكمة، النار يصلاها الشقي بحكمة، النار يصلها الشقي، الشقي والكافر، الشقي يعني الكافر، هم أهل الشقاوة، لأن الله قال فمنهم شقي وسعيد، فالشقي هو الكافر. لذا لا يجوز لك أن تقول لفلان من الناس أنت شقي، أو تقول الغلام الصبي صار ذا ولد شقي، غلط، حرام عليك، حرام عليك، قل واد مشاغب، والست تضحك مع زوجها تقول له إيه الشقاوة دي، هذا غلط أيضا، هذا خطأ، هذا خطأ والله خطأ. الشقاوة يعني دخول النار، الشقاوة لأهل الكفر والعياذ بالله، فهذه الكلمة يجب أن ننصرف عنها. وما هو دلع منيل زي ما ده فيه، ده بتقول أنت شيطان، سبحان الله، حد يقبل أن يقال له شيطان ويفرح؟ ده أنت واد شيطان، يا سلام، توصفني بأن أنا من مرضة الكفر وتريد مني أن أفرح؟ هذا وصف سيء جدا. يصلاها الشقي يعني الكافر يصلى النار، لا يصلاها إلا الأشقى، يصلاها النار وهو مخلد فيها، وما هم بخارجين من النار، وإدخالهم النار كان حكمة من الله وعدلا منه سبحانه، والعدل مقتضى حكمة الله جل وعلا، والفضل أيضا مقتضى حكمته، تفضلوا على عباده المؤمنين مقتضى الحكمة، عدلهم مع عباده الكافرين مقتضى الحكمة سبحانه، فهم يدخلون النار بعدل الله جل وعلا ويصلونها ويبقون فيها خالدين لا يموتون ولا يخرجون. وكذا التقي، التقي والتقي هو السعيد، التقي من لازم التقوى، والجنة دار المتقين. التقي إلى الجنان سيدخلوا، إلى الجنان سيدخلوا، إلى الجنة يعني الجنان جمع جنة، والجنة تجمع على جنات وتجمع على جنان، فأما جنات فهي المذكورة في القرآن، ولم تذكر كلمة جنان في القرآن، وإنما ذكرت في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي جنان في جنة، إنما هي جنان في جنة، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالجنان جمع جنة، يعني التقي إلى الجنات سيدخل جنات النعيم، يدخلها. كم جنة هي ولا كم باب للجنة؟ 7 أو 8، 8 أبواب، وجنات في جنة بين الجنة والأخرى ما بين السماء والأرض، والجنة درجات يرتقي فيها، والشهيد يرتقي 100 درجة في الجنة، وأعلى الجنة الفردوس، وساكن الفردوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن معه زوجاته، وأن معه العشرة المبشرين، وأن معه الرسل والأنبياء، وهذه داره، وهم مكرمون في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في أعظم مكان في الفردوس، وهي الوسيلة، الوسيلة مكانة ودرجة في الجنة يرقاها ولها وتخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر نهر الجنة. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. نتكلم عن القبر. لكل حي عاقل، العاقل الإنسان والجان، لكن الملائكة أيضا عقلاء وأحياء، فلا يشملهم لا، الحي العاقل المقصود به الإنسان والجن فقط، فقط لا غير، مع أن الملائكة أحياء وعقلاء، ولكن لا يدخلون في الكلام هنا نهائيا، لأن الملائكة ليس لهم قبور، هم سيموتون لكن لا يقبرون، الملائكة سيموتون ولكن لن يقبروا، ولن تطول مدة موتهم، لن تطول مدة موت الملائكة. أما الإنس والجن فهم الذين يموتون، وإذا الكلام والإنس والجن يموتون، مع أن الملائكة تموت كذلك، ولكن لأن موت الملائكة مرة في آخر الزمان، وهو وقت بسيط جدا، ثم يحيون يحييهم الله تبارك وتعالى. لكن مقصودنا لكل حي عاقل، قيدها من الإنس أو الجن. في قبره عمل، كل واحد منا يدخل معه عمله الصالح أو عمله الفاسد والعياذ بالله، وعمله الصالح يدافع عنه في القبر ويمنع عنه العذاب ويوسع له القبر ويمد له فيه مد البصر وينزل عليه النور والسرور في القبر. وأما أصحاب الأعمال السيئة والعياذ بالله تضيق عليهم القبور ويعذبون في قبورهم كما وردت بذلك الأحاديث واقتضت ذلك الآيات. ويسأل يعني يسأل في قبره، كل حي عاقل يسأل، نعم، مع استثناء 3 أصناف، الرسل والأنبياء والشهداء والصديقون، هذه الأصناف الثلاثة لا تسأل في القبور، الأصناف الثلاثة لا تسأل في القبور، الرسل والأنبياء، الصديقون والشهداء. فأما الرسل، كل الرسل وكل الأنبياء، الشهداء لهم شهداء الدنيا، لما يطلق يقصد بها شهداء الدنيا، شهداء المعارك الذين قتلوا في سبيل الله يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، مخلصين، هؤلاء الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا ويقاتلون مخلصين فيقتلون في المعارك، هم شهداء الدنيا، شهداء المعارك، هم هؤلاء الذين لا يسألون في قبورهم. وهل يمتد ذلك إلى شهداء الآخرة؟ الله تبارك وتعالى أعلم. ولكن الشاهد الحقيقي والذي أنا أؤمن به أن الذين لا يسألون هم شهداء الدنيا، شهداء المعارك فقط، لا المهدوم ولا الحريق ولا الغريق، لا، هذا يسأل. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى ببارقة السيف عليه فتنة. وبارقة السيف لا تكون على المهدوم والحريق والمطعون والمبطون ولا لا، وإنما تكون على الذي يقاتل في سبيل الله. وإن كان بريق السيف شديدا على الشهيد فلا شك أن قذائف المدفعية وقنابل النيران أشد، والسيف يقتل ويمزق، ولكن القنابل تفتت الإنسان تفتيتا. فالشهداء لا يسألون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، فقال: كفى ببارقة السيف عليه فتنة. والأنبياء والرسل لا يسألون لأنهم مسؤولون عنهم، لا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم، وهو الذي بعث فيه. والصديقون لا يسألون لأنهم أعلى من الشهداء، أعظم من الشهداء، فلا يسألون. إذا سئل من دونهم فهم لا يسألون. إذن قوله: كل حي عاقل إلا ما استثناه الشرع، وكل حي عاقل إلا الملائكة، تمام كده؟ يبقى كل حي عاقل إلا الملائكة، وكل حي عاقل يسأل إلا ها، لأن كل حي عاقل من الرسل ومن الشهداء ومن الصديقين لهم أعمال تقارنهم في القبور، لكن السؤال لا. يبقى الاستثناء التام ده بالنسبة للملائكة، الاستثناء الجزئي ده بالنسبة للأنبياء والرسل والصديقون والشهداء. فذكر هنا الصراط، وذكر النار والجنة، وذكر القبر وفتنة القبر، وهكذا انتهى كلامه. ثم عقب عليه بقوله: هذا اعتقاد أهل السنة الذين يمثلهم الأئمة الأربعة، أئمة السنة، أئمة الهدى، وبدأ بالشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقله. الشافعي رحمه الله الإمام العالم العظيم، وهو أفضل الأئمة الأربعة وأعلمهم، ومالك وأحمد يلي الشافعي، ومالك يلي الاثنين، ثم أبو حنيفة رحمه الله. هذه عقيدة أهل السنة التي ذكرها الشافعي رحمه الله، وذكرها الإمام مالك رحمه الله، وذكرها أحمد بن حنبل رحمه الله، وساقها أبو حنيفة رحمه الله على دخن فيه، على دخن كثير فيه رحمه الله. لكنه محسوب على أهل السنة، لكنه محسوب على أهل السنة. فأنت أيها المؤمن فإن اتبعت سبيلهم فموفق، أو فموفق أنت إن اتبعت هذا السبيل، هذا المنهج الصحيح في العقيدة، فأنت موفق في الدنيا والآخرة فضل الله. وإن ابتدعت في مسائل الصفات والأسماء والقرآن أو أي بدعة فما عليك معول، يعني لا ينبغي أن نعول عليك، أن نقيم لك وزنا، أو نهتم بك، أو يهتم بك في الآخرة، لأنك من أهل الضلالة، لأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه القصيدة العظيمة للشيخ الإسلام رحمه الله. والامتحان بتاعها يكون في المتن نفسه، وبعض الأسئلة المتعلقة بالصفات والقرآن يحدده إبراهيم. الأزمنة كلها مع إبراهيم سامير رحمه الله، ويبدو أنها له فعلا، يبدو أنها له فعلا، لأن نفس ابن تيمية رحمه الله واضح فيها، وأنا ذكرنا كلام ده في فجر الأحد هنا بالتفصيل. طيب، عدد الأبيات 16 بيتا. يقول شيخ الإسلام فيها رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكن هناك أيضا إيه؟ ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكن ما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول،
وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وذكرنا بعض الكلام في تفسير الموجز يعني، لكن بقي في نقول أنه يبدو أن شيخ الإسلام رحمه الله سأله أحد عن مذهبه وعقيدته في الصحابة، في الصحابة، لأن طبعا هو بدأ مباشرة بالكلام عن الصحابة، والأصل في الكلام في التوحيد أن يبدأ بالكلام في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم الإيمان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر. لكن هنا بدأ بالكلام على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فيبدو أن أحدا سأله عن رأيه أو قوله عن قوله في الصحابة. وكمان الشيخ الإسلام رحمه الله اتهم بأنه ناصبي، الشيخ الإسلام اتهمه البعض بأنه ناصبي. تعرفين الناس الشيعي والناصبي ما الفرق بينهما؟ الشيعي معروف، الشيعي معروف اللي هو يبغض الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبهم إلا نفرا قليلا منهم، وأما الناصبي فهو الذي يسب عليا رضي الله عنه أو يسب آل البيت، لأن كلهم مع علي وعميد آل البيت علي رضي الله عنه. فكان الشيعة يتهمون الشيخ الإسلام بأنه ناصبي، وذكر ذلك ابن المطهر الحلي وهو من الروافض، ذكر الشيخ الإسلام ناصبي. وقيل إن الحجر بن يوسف الثقفي كان ناصبيا، والحجر بن يوسف كان فيه شيء من ذلك، شيء من الناصبية، ولم يكن ناصبيا، فلم يكن يسب عليا رضي الله عنه، ولكن كان يفضل غيره عليه. فيبدو أن شيخ الإسلام اتهم بأنه ناصبي، أو سأله أحد الناس عن مذهبه في الصحابة اختلط عليه أمر شيخ الإسلام رحمه الله، فلذا بدأ بالكلام في الصحابة. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من الهداية يسأل، أسأل الله، يعني رزق معنا دعاء، أسأل الله أن يرزق من طلب الهدى أن يرزقه الهداية. اسمع يا سائلي كلام محقق في قوله، وصف نفسه بأنه محقق ومدقق، يراجع كلامه ويستدل عليه، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يغير مذهبه أبدا ولا يحيد عن منهج أهل السنة في العقيدة. حب الصحابة، شو بدأ به؟ حب الصحابة، حب الصحابة كلهم لي مذهب، كل الصحابة مذهبي أني أحبهم جميعا، وهذا واجب كل مسلم أن يحب كل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يفضل بعضهم على بعض؟ ها؟ يفضل ولا لا؟ يفرق؟ لا، نكاد لا نفرق بين الصحابة، لكن نفضل بعضهم على بعض. فلا شك أن الصحابة السابقون السابقين الأولين أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، ولا شك أن العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، ولا شك أن أصحاب بيعة الرضوان وأصحاب بدر أفضل من غيرهم وهكذا. ولكنما الصديق منهم أفضل، الصديق عبد الله بن أبي قحافة وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه، والصديق هذه لقب له وكنيته أبو بكر رضي الله عنه، منهم أفضل، هو أفضل الصحابة أجمعين رضي الله عنه، وذكرنا ذلك، وأن الله جل ذكره ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، والصديق رضي الله عنه سمي صديقا لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يشك في قول من أي قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبتت له الصديقية ابتداء حين أتاه الكفار فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة وعرج به إلى السماء، فقال رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، إني أصدق في خبر السماء أفلا أصدق في هذا. فمن ساعتها صار الصديق صديقا. ولكلهم قدر على وفضائل، كل الصحابة رضي الله عليهم لهم أقدار وفضائل، وأبواب مناقب الصحابة موجودة في كتب الحديث
لكنما الصديق منهم أفضل. ثم انتقل إلى الكلام في القرآن، لأن أيضا الكلام في القرآن من الكلام الذي فيه اختلافات شديدة بين الناس، هل هو مخلوق أم غير مخلوق. فقال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته. فهو القديم المنزل، واللي بدلها بالكريم المنزل لم يصب صحيح القرآن كريم نعم، لكن أن يوصف في هذه القصيدة بأنه كريم يضيع غرض ابن تيمية رحمه الله، يضيع هدفه مباشرة. ابن تيمية يريد أن يقول أن الكلام صفة من صفات الله، يعني صفة أولية يعني قديمة، وصفات الله كلها قديمة. ولا ننكر على العلماء، كل العلماء اتفقوا على أن صفات الله عز وجل قديمة، سواء الذاتية أو الفعلية. فأما الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى أبدا، وأما الفعلية فهي التي تتم أحدها بمشيئته سبحانه جل وعلا. الذاتية كالسمع والبصر والإرادة والقدرة والقوة والقيومية والحياة، فهذه صفات ذاتية أزلية لا تنفك عن الله أبدا سبحانه. وأما الصفات الفعلية كالنزول والاستواء والغضب والضحك والمقت والأسف والكره، هذه صفات الله تبارك وتعالى فعلية، أحدها هي قديمة النوع، حادثة الآحاد قديمة النوع، يعني ربنا عز وجل لما كان هو سبحانه ولا شيء غيره كان سميعا بصيرا، وكان يستطيع أن ينزل ويستطيع أن يستوي سبحانه جل وعلا، لكن لم ينزل ولم يستوي، فلم ينزل ولم يستوي. فإذا الصفة أحدها فارقت الله تبارك وتعالى ولا لا؟ لما كان الله عز وجل كان ينزل لا، كان يستوي لا، كان يقدر أن يستوي نعم، كان يقدر أن ينزل نعم، إنما كان عليما نعم، عليما لا تنفك عنه، سميعا لا تنفك عنه، بصيرا لا تنفك عنه، حيا قيوما لا تنفك عنه أبدا، يداه ورجله وقدمه وساقه ووجهه وعيناه لا تنفك عنه، صفات ذاتية. لكن صفة الاستواء وصفة النزول وصفة العجب وصفة الضحك، هذه كلها صفات انفكت عنه أحدها، لم تحدث تلك الآحاد إلا لما أراد سبحانه جل وعلا. فعلى العموم كل الصفات العلماء اتفقوا على أن يقال الصفات قديمة، ولا ينكر عليهم هذا. فكيف هنا ينكر على شيخ الإسلام أنه قال فهو القديم المنزل؟ غلط، إنكارهم غلط، واستبدالهم ووضعهم كلمة الكريم غلط، خطأ شديد جدا، يضيع غرض القصيدة وغرض ابن تيمية رحمه الله. فهنا فهو القديم المنزل، يعني هو صفة من صفات الله، وصفات الله كلها إيه؟ قديم. هذا الغرض شيخ الإسلام رحمه الله. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى، يعني وأقول قال المصطفى الهادي ولا أتأول. وصلنا لهنا، وصلنا لهنا في التفهيم الأحد في الفجر ماشي يعني. فهو شيخ الإسلام يرى أن الأدلة كلها تكون من قال الله وقال المصطفى. قال الله جل جلاله، كل عقيدتنا في التوحيد وفي كل شيء نأخذها من كتاب الله جل وعلا. وقال المصطفى نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والمصطفى ليس اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو صفة من صفاته. الهادي أيضا صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أتأول، يعني لا أتأول الصفات، إلا ما أوله الله نؤوله، أما ما لم يأوله الله عز وجل فإننا نبقي عليه كما هو. وجميع آيات الصفات أمرها، آيات الصفات أو أحاديث الصفات، لأن ليست الصفات واردة في الآيات فقط، ونفس الصفات واردة في الأحاديث، مش كده؟ يعني صفة الضحك الله تبارك وتعالى موجودة في القرآن ولا في السنة؟ إذن الضحك ورد بآية ولا ورد بحديث؟ ورد بحديث. والعجب كنعم، والبشبشة والحق والحجزة كلها صفات نزلت وردت في الأحاديث. يبقى وجميع آيات الصفات يقصد، وأحاديث أو آثار، لأن الآثار ممكن تبلغ عن الصحابة رضي الله عليه. وجميع آيات الصفات وآثار وأحاديث الصفات والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عليهم أمرها كما هي حقا، كما نقل الطراز الأول، كما نقل الجيل الأول من السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فنمرها، يعني ربنا تبارك وتعالى يستوي على العرش، خلاص نمرها يستوى يستوى. لكن إن سألت عن المعنى اللغوي نقول استوى بمعنى على ومعنى جلس، هذا المعنى اللغوي على طول. لكن الكيفية، كيفية استواء الله إن كانت بالجلوس أو كانت بالعلو كيف لا ندري. نمرها كما جاء، نمرها كما جاء. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأرد عهدة يعني هذه الصفات، أصف ربنا عز وجل بالصفة، فمن قال لي ماذا تصف بكذا أقول قد وصفه بذلك الطراز الأول الذين نقلوا لنا ذلك، فأقول إن الله تبارك وتعالى يعجب، فيقول لي ما أدراك أنه يعجب، أقول له أرد العهدة، يعني عهدة وصفي لله جل وعلا بأنه يعجب بالحديث الوارد في ذلك، وأذكر له هذا الحديث. إن قلت إن الله يفرح فيقول لي كيف أثبتت ذلك، أقول له انتظر سأرد عهدتها إلى نقالها، يعني سأرد عهدة هذا الوصف لله عز وجل بأنه يفرح إلى من نقل هذا الحديث وهو حديث صحيح، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم الحديث، فأرد عهدتها إلى نقالها، يعني أرد دليل هذه الصفة وإثبات وبرهان هذه الصفة إلى من نقلها لنا بسند صحيح. وأصونها عن كل ما يتخيل، عن كل ما يتخيل، عن خيال. الخيال ننفي مقتضاه ولا ننفي هو، الخيال ننفي مقتضاه ولا ننفي الخيال، لأن الخيال لا يفارق العبد، أي شخص يريد أن يفارق الخيال لا يستطيع، كل إنسان فينا يتخيل، فيقول له ربنا ينزل ويأتي وربنا وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله عز وجل نزل من السماء سبحانه عز وجل واستوى ليقضي بين العباد، تأتي صور في ذهنه، خيالات في ذهنه، ما في واحد إلا إن كان سرحان بسمعش، لكن طالما سمع الكلام وتأمل فيه لابد أن تأتي في ذهنه خيالات. فنحن لا نمنع الخيال ولكن نمنع مقتضى الخيال، يعني احنا لما نتكلم في الصفات لازم نتكلم بقوة وما نسمحش ناس ترتعد كده، لان ابن عباس كان يكره الناس لما يجي يكلمهم في الصفات يقوم ايه يرتعدون، يقول لكم ما لم تفرقون عند محكمة. فلو ان انسان قيل له ان الله عز وجل يأتي للفصل بين العباد فتخيل كيانا معينا، هيكلا معينا على كرسي عظيم وكيان نوراني عظيم، نقول له هذا الخيال الذي تخيلته خطأ، خطأ بمعنى ليس هذه الصورة التي طرأت في ذهنك هي صورة الله عز وجل، ليست هي، ولا أمنعك من التخيل ولكن أمنعك من اعتقاد ما تخيلته، من اعتقاد صحة ما تخيلته، لا ما تخيلته لا، لأن الصحابة كانوا يتخيلون فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل قال له أحدهم يا رسول الله إن في النفس أشياء أهون منها أن تزول الجبال، فقال أوجدتموه، ها لم يقل كيف وجدتموه، كيف سولت لكم أنفسكم هذا، لا، قال أوقد وجدتموه، قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من التخيل ولكن يمنعهم من الاستسلام والاسترسال في هذا التخيل والاعتقاد بمقتضاه، خلاص كده واضحة يعني. وما في واحد فيكم يسمع أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا وينادي ألا من مستغفر ألا من داعي فأجيبه ألا من سائل فأعطيه إلا ويأتي في ذهنه شيء من التصور، هذا التصور لا نمنعه ولكن نمنع من شيء بالاسترسال فيه ومن الاعتقاد بمقتضى، خلاص كده. وللنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام صورة، رأى ربه عز وجل في المنام في أحسن صورة وصرح بهذا وأخبر بهذا، وهذا من خيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخياله طيب صلوات الله وسلامه عليه. إلا نحن في الصفات لا سيما الصفات الفعلية، لا سيما الصفات الفعلية، الصفات الفعلية هي أكثر الصفات عرضة للتخيل، الفرح والعجب والنزول والاستواء والكلام والقول والنداء كل هذا فعله الله تبارك وتعالى. هذه الأشياء لما تأتي يأتي ذكرها يحدث في أذهاننا تصورات تخيلات. طيب نلوم أنفسنا على هذه التصورات والخيالات؟ لا، هذا شيء يهجم علينا. هذا لو لومنا أنفسنا سقطنا في الوسواس القهري، وإن سقطنا في الوسواس القهري ضعنا. فلا نلوم أنفسنا، وإنما نقول وجده الصحابة فالحمد لله أن وجدناه، لكن نمتنع من شيئين، من الاسترسال فيه بل ننصرف عنه، والشيء الثاني أن نستسلم لمقتضى الصورة التي جاءت في ذهنك. تيجي صورة في ذهنك ليد الله، لرجل الله، لقدم الله، لعين الله، لوجه الله، تأتي صورة. والحديث لما تيجي تقول أن النار يعني احتجت الجنة والنار، والنار تريد هل من مزيد هل من مزيد، فيضع الجبار قدمه فيها. تحكي هذا الحديث كثير من الإخوة، لا أقول كلكم، لكن كثير منكم يتخيل على طول قدما توضع في النار. صح، هذا الخيل. لا تحزن من نفسك إن تخيلت، لا تغضب من نفسك إن تخيلت، فقد تخيل الصحابة الذين هم أفضل مني ومنك. فلا تحزن من نفسك إن تخيلت، ولكن ها لا تسترسل في الخيال هذا ولا تستسلم المقتضى. القدم اللي يأتي خيال لها في ذهنك، الله عز وجل قدمه على خلافها لا شك، لأن ليس كمثله شيء سبحانه جل وعلا. طيب يبقى وأرد عهدتها إلى نقالها، يعني أثبت الصفة بالدليل الوارد. فلما أذكر لك ربنا له يدان، طيب يقول لي ما الدليل، أروح جايب العهدة أقول له إيه؟ قال الله ها بل يداه مبسوطتان، إذا كده رديت العهدة إلى نقالها. وأصونه عن كل ما يتخيل، وتخيل يدين، أتخيل ما أعوذ بالله، تخيل مرفق، تخيل كوع، تخيل لا لا ما لي علاقة، ما لي علاقة، لا تخيل هذا الكلام. طب أنت خيال تعمل إيه؟ هاجم عليه الخيال. أنا أريد أن أعالج هذه النقطة، لأن المدرس معلم لابد يعالج هذه النقاط التي يعاني منها إخوانه. فإذا الخيال هجم عليك فلا تحزن من هذا الخيال، وقل سبقني الصحابة رضي الله عنهم إلى مثل هذا الخيال، ولكني لن أسترسل فيه ولن أؤمن بمقتضى. طيب إيمان أؤمن بمقتضى، يعني أؤمن بأن هذه الصورة التي جاءت في ذهني هي الصورة الحقيقية، وإن المقتضى أن الله له قدم طابعا بالأصل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، قبحا يدعو بالتقبيح، قبح الله من نبذ القرآن وراءه، والذين ينبذون القرآن وراءهم هم الكفار، مش كده؟ وقال الله تعالى نبذه كثير منهم، وأهل الكتاب ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم ويتبعون ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فكل من نبذ القرآن يعني أنكر القرآن، ترك القرآن. أما ليس النبذ المقصود به ترك بعض حدود القرآن ضعفا أو شهوة، لأننا ما منا من أحد إلا ويخالف شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى، يقع في المعصية في الكبيرة، يقع فيها لشهوة، لضعف علم، لأي سبب آخر، لكنه لا يترك القرآن وراءه ظهريا. أما من هجر القرآن وتركه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشكوه، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقبحا يدعو بالتقبيح، قبح الله من ترك القرآن وراءه، يعني قبح الله من ترك كتاب الله تبارك وتعالى، من نبذ دين الإسلام. وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل، هذا الشخص الذي ينبذ القرآن لما يتكلم بكلام الشعراء، هذا الأخطل الكبير، لأن هناك الأخطل الكبير والأخطل الصغير، الأخطل الصغير هذا كافر، هنا يقول والأيضا الأخطل الكبير كافر كذلك. الشاعر النصراني غياث بن غوث التغليبي مذكور هنا في الحواشي الإخوة أتوا بها، وشيخ الإسلام هنا يشن على من ترك الاستدلال بالقرآن ويستدل بالبيت المنصوب للأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا كلام جميل وصحيح جدا، قول صحيح حق من شخص مجرم مبطل، إنما الكلام صحيح، الكلام صحيح، لأن الكلام الأصلي ومراد الكلام موجود في القلوب والأفئدة، واللسان هو أداة التعبير عما في القلوب. كلام جميل، لكن هذا الكلام الجميل لا نستدل به، لأن عندنا ما نستدل به من كلام الله تبارك وتعالى. وإذا استدل يقول قال الأخطل، لا تقول قال الأخطل، ولكن استدل بكلام الله تبارك وتعالى، بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا تكلم عن حب الصحابة وفضل الصديق، وتكلم عن القرآن أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وضم القرآن اللي هو كلام الله تبارك وتعالى إلى باقي الصفات، وأصل قاعدة الإيمان بالأسماء والصفات، وهي إمرار الصفة كما جاءت من دون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ثم ذكر شيئا آخر، والمؤمنون يرون حقا ربهم في اللي فات. نعم، ما هو طبعا يقصد هذا، لكن أنا بقول كلام جميل من يراد به باطل، كلام حق يراد به باطل. الأخطل يريد أن يقول إن القرآن ليس هو كلام الله، ليس هو كلام الله، وإنما كلام الله عند الله تبارك وتعالى، والموجود عندنا في المصاحف هو تعبير عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله، ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن هذا الكلام، فهذا كلام باطل. إنما البيت نفسه كلامه صحيح، الاستدلال به باطل. ما هو ما معنى قول حق يرد به باطل؟ إن هذا قول حق يرد به باطل، يرد به إن كلام، إن المصحف الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله. وهذا عقيدة الأشعري وعقيدة الأزهري، وهم يعتقدون أن الكلام اللي موجود ده عبارة، وأن الكلام هذا مضموم إلى بعضه ضمة، وأنه ليس هناك كلمة قبل كلمة ولا حرف قبل حرف. فعندهم كلمة بسم ليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم، شيء عجيب. طيب، قال والمؤمنون يرون حقا ربهم، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، يوم القيامة يعني يقصد يوم القيامة، وإلا يرون حقا ربهم من غير ذكر قيد يوم القيامة قد يشير أن المؤمنين يرون ربهم في الدنيا، وهذا رؤية ربنا في الدنيا لا يمكن، غير ممكنة ومحال كذلك. فيرون الله يوم القيامة، وهذا من المتواتر، من الأحاديث المتواترة، متواترة المعنى، رؤية الله يوم القيامة من قبل المؤمنين، يرون الله عز وجل كما يرون الشمس في يوم صحو ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، يرون الله وينظرون إليه سبحان ربي عز وجل. كيف هذه الرؤية؟ لا تقل الكيف مجهول، هذا كلام في صفة الله، هذه ليست من صفة الله، هذه صفة المؤمنين. هنا صفة الله ولا صفة المؤمنين؟ هنا صفة المؤمنين، يرون ربه، يرون الله عز وجل، تزول ربنا يجعل أبصارهم حديدا ويكشف لهم الحجاب ويقويهم على ويقدرهم على النظر إليه، فينظرون إليه، فينظرون إليه، هذا صفة للمؤمنين. وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينزل في ليلة النصف من شعبان، وينزل في عشية عرفة، وينزل الفصل بين العباد يوم القيامة. هذه أربع يعني صور للنزول، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، وينزل في ليلة النصف من شعبان، وينزل عشية عرفة من كل عام يعني العصر، ينزل سبحانه عز وجل إلى السماء الدنيا، وينزل إلى السماء الدنيا للفصل بين العباد يوم القيامة سبحانه جل وعلا. بغير كيف يعني ينزل، هو ينزل بكيف، ولكن هذه الكيف مجهولة لنا ومعلومة له سبحانه، فهي كيفية تليق بجلاله وعظمته. لكن قول بغير كيف يعني بغير كيف معلوم لنا، وإلا ما في فعل لله بلا كيف، ما في، كل أفعال الله لها كيف، ولكن نحن الذين نجهل هذا الكيف. واضح؟ التكييف لا نعلمه، التكييف يعلمه الله، الكيف يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما أطلع العباد عليه ولا ذكرها سبحانه، وبالتالي نحن لا، نحن ننفي علمنا بها ونثبت لله تبارك وتعالى نزولا. هذا أيضا مضموم إلى الصفات. ثم قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. أقر بالميزان، الميزان ميزان حقيقي، وربما كانت موازين كثيرة لا ميزان واحد،
لأن الله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فذكر الموازين، وبعض العلم قال هو ميزان واحد، وأما كلمة الموازين هنا يعني التي توزن في الميزان، الموزونات. فأعمالك توزن، وأعمالي توزن، وأعمال سين توزن، وأعمال صاد توزن، هذه الأعمال بعد وزنها تسمى إيه؟ موازين. موازين، إذن هو ميزان واحد عند على قول بعض العلم، وهي موازين عند قول بعض أهل العلم الآخرين. في مسائل العقيدة توجد بعض الاختلافات ولا لا؟ اختلافات في إيه دي؟ في الفروع لا في الأصول. اختلافات في الفروع لا في الأصول. فلذا العالم اللي يقول لا يوجد اختلاف في التوحيد، قل نعم صحيح إن قصد الأصول. والذي يقول هناك خلاف في التوحيد، قل نعم إن قصد الفروع. وأما من جمع فقال لا خلاف في الأصول وهناك خلاف في الفروع، نعم نعم خلاف في الفروع، ظل الله تبارك وتعالى والميزان والصورة، أشياء كثيرة فيها خلافة بين أهل العلم. وقر بالميزان، الميزان حقيقي له كفتان ولسان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكفتين، وقال عن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة، مش كده، والسماوات والأرض في كفة، يبقى في كفتان اهو، طاشت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. إذن الميزان له كفتان، والميزان يثقل ويخف كما ذكر الله عز وجل، فمن ثقلت موازين ومن خفت موازين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. والميزان مذكور في القرآن والسنة، فالميزان متواتر لا يجوز إنكاره بحال الأحوال. والحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة توجد أحواض، فإن لكل نبي حوضا ولكن أعظمها حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم مربع، وهذا الحوض المربع طوله مثل عرضه، وطوله عظيم وعرضه عظيم. هذا الحوض ينتهي أو هو نفسه منتهى نهر الكوثر، يعني نهر الكوثر منطلق يصب في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا من قال الكوثر هو الحوض يقصد اتصال الحوض بالإيه؟ بالكوثر. أما الجزم بأن الحوض هو الكوثر، لا، الحوض آخر الكوثر، جزء من الكوثر، والكوثر كله نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر. فهل الحوض هو الكوثر؟ أيضا إذا من مسائل الخلاف الفرعي بين أهل العلم، طائفة تقول الحوض هو الكوثر، وطائفة تقول لا الحوض غير الكوثر. احنا الإخوة اللي بتكتب ورانا أحصينا لكم مسائل كثيرة في الخلافات في العقيدة. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم وكيزانه كعدد نجوم السماء، وماءه أبيض كالثلج وطعمه أحلى من العسل، ومن شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. والراجح كما رجح الشيخ صالح آل الشيخ أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط، لأن الناس في غاية العطش والهول يوم القيامة، والشمس دانية منهم، فكلهم يحتاجوا إلى الشرب. فحوض، فكل نبي له حوض يدعو من أطاعه ومن اتبعه إليه، فيذهب صحابة كل نبي يشربون من حوض نبيهم. نسأل الله أن نكون ممن يشرب من حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل الصراط، نتقوى على عبور الصراط، فيزاد عنه المنافقون ويزاد عنه المبتدعون، والكافرون لا يقربونه بحال من الأحوال. لا، اللي قال الحوض هو الكوثر قالوا هو إن أعطناك الكوثر، قالوا يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الكوثر. أما قال الكوثر نهر والحوض مصب هذا النهر، فهذه خلاف، خلاف شيخ معتبر لا يترتب عليه أي شيء، يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. فهذه من ضمن أيضا المسائل الخلافية الفرعية. نعم؟ طبعا نعم، يوجد العباد وأعمالهم وصحائفهم، وهو نفسه يتحط، يعني أنت تتحط في الميزان، ويتحط معك أعمالك، ويتحط معك الصحف اللي مكتوب فيها الأعمال، ويتحط معك الثواب بتاع الأعمال. أربع أشياء تتحط في الميزان، أربع أشياء تتحط في الميزان توزن. وطبعا الكفار لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزن، تلاقي وحش كده ضخم جدا تحط في الميزان، لا يزن شيء، لا يساوي شيء، لا يساوي شيء.
وأعمال كثيرة يأتي بها الناس كالجبال تحط في الميزان تسقل الميزان ثم تكون سرابا لا تؤثر في الميزان، وهي الأعمال العظيمة التي فيها الرياء والعياذ بالله، التي فيها الرياء تضيع، أو الصدقات التي أعقبها المن والأذى ضاعت والعياذ بالله. الذي أرجو أو الذي نرجو، كلنا نرجو بأننا منه، يعني من هذا حوض، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ريا أنهله، ننهل منه، نشرب كثيرا من هذا الحوض ويذهب عنا العطش إلى الخلود، يعني خلاص إن شربت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لن يعودك العطش مرة أخرى أبدا، لن يعودك العطش مرة أخرى. فنحن إذن انتهينا من يعني تفسير موجز لهذه اللامية، إن شئنا نوسع نوسع، إن شئنا خلاص على كده، لأن عليكم ومنه لله إبراهيم العريبي تسبب في أنها صارت جزءا من الاختبارات في الدورة. نعم ماشي، آه صح ماشي، سبحان الله غفلت، أسأل الله أن يغفر لي غفلتي. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وهي أصلا مفروض جهنم لأنها ممنوع من الصرف، لكنه قال جهنم من هنا ضرورة شعرية. الصراط، والصراط بعد الحوض، بعد الحوض يمد الصراط، والصراط أحد من الشعرة، أحد من السيف وأرق من الشعرة، أرق من الشعرة، ومع ذلك ضحضه مزلة، يعني عارف طيني زحلق، لكن لا تخف إن كنت من أهل الطاعة والاستقامة، فلا تخف لأنك ستمر كأنك لا تدوس على الصراط. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم كالبرق صلوات الله وسلامه عليه، ويمر غيره كالريح، ويمر غيره كأجاويد الخيل ثم كأجاويد الإبل، وهكذا وهكذا. هذا الصراط يمد فوق جهنم، فوق جهنم، فمسلم الناج، مسلم الناج يسلمه الله عز وجل، والأنبياء تقول يا رب سلم سلم، والأنبياء هم أول من يجوز على الصراط. وهناك أثر ضعيف أن أول من يمر على الصراط هو الله، وهو ضعيف، ضعيف جدا، لا يصح. لكن الصراط هذا للمخلوقين، وهو للإنس والجن فقط، هو للإنس والجن فقط. أول من يجوز الصراط هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمسلم الناج، مسلم الناج، إذن هناك ناج غير مسلم، هناك ناج غير مسلم، وهناك ناج مسلم. الناج المسلم هو الذي لم يحدث له أي ضرر، مر على الصراط كالبرق خلاص أو كالريح. لكن هناك من يمر أعماله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أشياء كثيرة سيئة عنده، فهو على الصراط تأتي المعاصي والبدع تطفئ له النور، ثم تأتي الطاعات فتظهر له نورا، كلما انطفأ النور وقع من على الصراط، تناوله الحسك الشوك ونالت منه النار، ثم يقوم مرة أخرى وتنال منه النار والشوك حتى يصل. لما يصل هذا ناج ومسلم؟ لا، غير مسلم، صح، غير مسلم. والناجي المسلم هو من يمر كما ذكرت لك سريعا لا يناله شيء، لا يناله شيء، لا يناله أي شيء، فينجو نجاة عظيمة جدا. وهناك من يعني تخدشه الأشواك وتنال منه النيران، وبعض الناس أعمالهم قليلة جدا، قليلة جدا، فيدوبك إبهام قدمه فيه نور، يعني نور ضعيف جدا. هذا اللي نوره ضعيف جدا يعني سبحان الله سبحان الله، يقع والنور يظهر تارة وينونس تارة، وشغلانة. السلامة تأتي بحسن العمل، السلامة تأتي من حسن العمل، فلذا نحسن أعمالنا حتى ننجو على الصراط. وآخر مهمل، آخر وقع في النيران، المنافقون سيقعون في النيران لا محالة، لأن المنافقين، هل المنافقين ماشيين مع المؤمنين؟ ذهب المؤمنون إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربوا، أراد المنافقون أن يشربوا زادتهم الملائكة يعني أبعدتهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق المؤمنون إلى الصراط، تبعهم المنافقون على الصراط، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة ناحية الصراط المنطلق إلى الجنة فيه الرحمة، وظاهره من قبله من أوله العذاب. ويضرب بسور فالمنافقون الدنيا ظلمت مرة واحدة، الدنيا ظلام. ينادونهم ألم نكن معكم، وانظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا لأنهم يرون أنوار المؤمنين تسري بهم، أما هم فلا يرون شيء، فلا يرون شيء. هؤلاء مكدوسون مهملون واقعون في النيران، واقعون في النيران. والنار يصلاها الشقي بحكمة، النار ما هو الموحد طبعا هو الذي لا ينجو إلا موحدون، لن ينجو إلا موحد، لأن خلاف الموحد المشرك، والمشرك لا ينجو أبدا. الموحد القصيدة أنا لا أدري هل قال ابن تيمية مسلم، أنا لا أحب التغيير، يعني الكلمة التي قالها ابن تيمية لما يجي واحد شارح أو معقب أو محقق يقول هذه الكلمة أفضل منها كلمة كذا لا يسمح له، المفروض نلتزم بكلام الشيخ. زي ما بنيجي ندرس الطحاوية نقول قديم بلا ابتداء، وأخطأ المؤلف والأولى أن نقول أول بلا ابتداء، لكن لازم نثبت أن المؤلف قال قديم بلا ابتداء، فلا بد من التسليم والالتزام بكلام المؤلف، بكلام المؤلف. وإذا أنا رفضت كلمة الكريم على القرآن رفض بات، رفض بات، وهو القرآن كريم نعم، لكن لا يصح أن تضعه هنا في السياق وأن لا تصلح. قدر قد على هذه، لا أصل هو الرواة اختلفوا، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال ذاك، فأصبحنا نحن لا ندري ما الأصل الصحيح الذي نطق بشيخ الإسلام رحمه الله، ولو درينا ما جاز لهم أن يزيدوا ولا ينقصوا ولا يبدلوا ولا يحرفوا. ما أنا بقول لك طيب عندي نسخة فيها مسلم ونسخة فيها موحد، لو لابد من إثبات أيهما قال شيخ الإسلام، فلم نعرف، طالما لم نعرف نسمح بهذا ونسمح بذا، لأننا لا ندري ماذا قال شيخ الإسلام، أيهما قالها شيخ الإسلام، لا ندري. لا ما في أولى، الاثنين صح، كان الكلام صح صحيح كله. فإيه فناج يسلم، يعني ناج قبل مسلم نسخ. والنار يصلاها الشقي بحكمة، النار يصلاها الشقي بحكمة، النار يصلها الشقي، الشقي والكافر، الشقي عن الكافر هم أهل الشقاوة، لأن الله قال فمنهم شقي وسعيد، فالشقي هو الكافر. لذا لا يجوز لك أن تقول لفلان من الناس أنت شقي، أو تقول الغلام الصبي صار ده ولد شقي، غلط، حرام عليك، حرام عليك، قل واد مشارب، والست تضحك مع زوجها تقول له إيه الشقاوة دي، هذا غلط أيضا، هذا خطأ، هذا خطأ والله خطأ. الشقاوة يعني دخول النار، الشقاوة لأهل الكفر والعياذ بالله، فهذه الكلمة يجب أن ننصرف عنها. وإنما هو دلع منيل زي ما ده فيه، ده تقول أنت شيطان، سبحان الله، حد يقبل أن يقال له شيطان ويفرح؟ ده أنت ولد شيطان، يا سلام، توصفني بأن أنا من مرضة الكفر وتريد مني أن أفرح؟ هذا وصف سيء جدا. يصلاها الشقي يعني الكافر، يصلى النار، لا يصلاها إلا الأشقى، يصلاها النار وهو مخلد فيها، وما هم بخارجين من النار، وإدخالهم النار كان حكمة من الله وعدلا منه سبحانه، والعدل مقتضى حكمة الله جل وعلا، والفضل أيضا مقتضى حكمته، تفضل على عباده المؤمنين مقتضى الحكمة، عدله مع عباده الكافرين مقتضى الحكمة سبحانه. فهم يدخلون النار بعدل الله جل وعلا، ويصلونها ويبقون فيها خالدين لا يموتون ولا يخرجون. وكذا التقي، التقي والتقي هو السعيد، التقي من لازم التقوى، والجنة دار المتقين. التقي إلى الجنان سيدخلوا، إلى الجنان سيدخلوا، إلى الجنة يعني، الجنان جمع جنة، والجنة تجمع على جنات وتجمع على جنان، فأما جنات فهي المذكورة في القرآن، ولم تذكر كلمة جنان في القرآن، وإنما ذكرت في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي جنان في جنة، إنما هي جنان في جنة، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالجنان جمع جنة، يعني التقي إلى الجنات سيدخل جنات النعيم يدخلها. كم جنة هي ولا كم باب للجنة؟ 7 إلى 8، 8 أبواب، وجنات في جنة بين الجنة والأخرى ما بين السماء والأرض، والجنة درجات يرتقي فيها، والشهيد يرتقي 100 درجة في الجنة، وأعلى الجنة الفردوس، وساكن الفردوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن معه زوجاته، وأن معه العشرة المبشرين، وأن معه الرسل والأنبياء، وهذه داره، وهم مكرمون في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في أعظم مكان في الفردوس، وهي الوسيلة، الوسيلة مكانة ودرجة في الجنة يرقاها ولها وتخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر نهار الجنة. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. نتكلم عن القبر. لكل حي عاقل، العاقل الإنسان والجان، لكن الملائكة أيضا عقلاء وأحياء، فلا يشملهم لا الحي العاقل المقصود به الإنسان والجن فقط، فقط لا غير، مع أن الملائكة أحياء وعقلاء، ولكن لا يدخلون في الكلام هنا نهائيا، لأن الملائكة ليس لهم قبور، هم سيموتون لكن لا يقبرون، الملائكة سيموتون ولكن لن يقبروا، ولن تطول مدة موتهم، لن تطول مدة موت الملائكة. أما الإنس والجن فهم الذين يموتون، وإذا الكلام والإنس والجن يموتون، مع أن الملائكة تموت كذلك، ولكن لأن موت الملائكة مرة في آخر الزمان، وهو وقت بسيط جدا، ثم يحيون يحييهم الله تبارك وتعالى. لكن مقصودنا لكل حي عاقل قيدها من الإنس أو الجن. في قبره عمل، كل واحد منا يدخل معه عمله الصالح أو عمله الفاسد والعياذ بالله، وعمله الصالح يدافع عنه في القبر ويمنع عنه العذاب ويوسع له القبر ويمد له فيه مد البصر وينزل عليه النور والسرور في القبر. وأما أصحاب الأعمال السيئة والعياذ بالله تضيق لهم القبور ويعذبون في قبورهم كما وردت بذلك الأحاديث واقتضت ذلك الآيات. ويسأل يعني يسأل في قبره، كل حي عاقل يسأل، نعم، مع استثناء 3 أصناف: الرسل والأنبياء والشهداء والصديقون. هذه الأصناف الثلاثة لا تسأل في القبور، الأصناف الثلاثة لا تسأل في القبور: الرسل والأنبياء، الصديقون، والشهداء. فأما الرسل، كل الرسل وكل الأنبياء، الشهداء لهم شهداء الدنيا، لما يطلق يقصد بها شهداء الدنيا، شهداء المعارك الذين قتلوا في سبيل الله يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، مخلصين، هؤلاء الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا ويقاتلون مخلصين فيقتلون في المعارك، هم شهداء الدنيا، شهداء المعارك، هم هؤلاء الذين لا يسألون في قبورهم. وهل يمتد ذلك إلى شهداء الآخرة؟ الله تبارك وتعالى أعلم. ولكن الشاهد الحقيقي والذي أنا أؤمن به أن الذين لا يسألون هم شهداء الدنيا، شهداء المعارك فقط، لا المهدوم ولا الحريق ولا الغريق، لا، هذا يسأل. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى ببارقة السيف عليه فتنة. وبارقة السيف لا تكون على المهدوم والحريق والمطعون والمبطون ولا لا، وإنما تكون على الذي يقاتل في سبيل الله. وإن كان بريق السيف شديدا على الشهيد فلا شك أن قذائف المدفعية وقنابل النيران أشد، والسيف يقتل ويمزق، ولكن القنابل تفتت الإنسان تفتيتا. فالشهداء لا يسألون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال: كفى ببارقة السيف عليه فتنة. والأنبياء والرسل لا يسألون لأنهم مسؤولون عنهم، لا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم، وهو الذي بعث فيه. والصديقون لا يسألون لأنهم أعلى من الشهداء، أعظم من الشهداء، فلا يسألون، إذا سئل من دونهم فهم لا يسألون. إذن قوله كل حي عاقل إلا ما استثناه الشر، وكل حي عاقل إلا الملائكة، تمام كده؟ يبقى كل حي عاقل إلا الملائكة، وكل حي عاقل يسأل إلا ها، لأن كل حي عاقل من الرسل ومن الشهداء ومن الصديقين لهم أعمال تقارنهم في القبور، لكن السؤال لا. يبقى الاستثناء التام ده بالنسبة للملائكة، الاستثناء الجزئي ده بالنسبة ليه؟ الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء. فذكر هنا الصراط، وذكر النار والجنة، وذكر القبر وفتنة القبر، وهكذا انتهى كلامه. ثم عقب عليه بقوله: هذا اعتقاد أهل السنة الذين يمثلهم الأئمة الأربعة، أئمة السنة، أئمة الهدى، وبدأ بالشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقله. الشافعي رحمه الله الإمام العالم العظيم، وهو أفضل الأئمة الأربعة وأعلمهم، ومالك وأحمد يلي الشافعي، ومالك يلي الاثنين، ثم أبو حنيفة رحمه الله. هذه عقيدة أهل السنة التي ذكرها الشافعي رحمه الله، وذكرها الإمام مالك رحمه الله، وذكرها أحمد بن حنبل رحمه الله، وساقها أبو حنيفة رحمه الله على دخن فيه، على دخن كثير فيه رحمه الله، لكنه محسوب على أهل السنة، لكنه محسوب على أهل السنة. فأنت أيها المؤمن فإن اتبعت سبيلهم فموفق، أو فموفق أنت إن اتبعت هذا السبيل، هذا المنهج الصحيح في العقيدة، فأنت موفق في الدنيا والآخرة فضل الله. وإن ابتدعت في مسائل الصفات والأسماء والقرآن أو أي بدعة فما عليك معول، يعني لا ينبغي أن نعول عليك، أن نقيم لك وزنا، أو نهتم بك، أو يهتم بك في الآخرة، لأنك من أهل الضلالة، لأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه القصيدة العظيمة للشيخ الإسلام رحمه الله. والامتحان بتاعها يكون في المتن نفسه، وبعض الأسئلة المتعلقة بالصفات والقرآن. يحدده إبراهيم، الأزمنة كلها مع إبراهيم.